الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الأخير فيما يتعلق بترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا ثناء العلماء عليه سواء من مشايخه أو أقرانه أو تلامذته. واليوم نتحدث عن مؤلفاته رحمه الله، وعلى وجه الخصوص الجامع الصحيح. البخاري رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة متنوعة، وهذا يدل على تبحره العلمي رحمه الله تعالى. ومصنفاته من حيث العلم هي خادمة للسنة، وهي منقسمة إلى قسمين: مؤلفات هي في علوم الحديث مثل كتابه التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، ومؤلفات، وهذا القسم يسمى بقسم الرواية. القسم الثاني مؤلفات في فقه الحديث، وهذا القسم يسمى بقسم الدراية. وإذا نظرنا نجد أنه رحمه الله كان جامعا بين الرواية والدراية، عالما بالفنين رحمه الله، علاوة على كونه إماما من أئمة اللغة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان عظيم العناية بلغة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الهروي. وكان البخاري رحمه الله من كبار علماء اللغة، ويدلنا على ذلك مؤلفاته سواء من حيث علمه بمفردات اللغة، أو من حيث إعرابه، أو من حيث بيانه وبلاغته رحمه الله تعالى. ألف الإمام البخاري رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها مثلا الأدب المفرد، وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، بل لا يستغني عنه بيت مسلم، ينبغي أن يقرأه الإنسان مع نفسه ومع أهله وأولاده وعياله. وكذلك من مؤلفاته كتاب رفع اليدين في الصلاة، وهو من المؤلفات التي رد بها على بعض الحنفية الذين أنكروا سنية رفع اليدين في الصلاة. ومن مؤلفاته رحمه الله كتاب جزء القراءة خلف الإمام، وكتاب جزء القراءة خلف الإمام انتصر فيها لمذهب أهل الحديث القائلين بوجوب وركنية الفاتحة في الصلاة، وهو من أوسع المؤلفات القديمة في هذا الباب. ومن أحسن المؤلفات الحديثة في هذا الباب كتاب شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، أحسن الكلام في الفاتحة. وكذلك ألف رحمه الله مؤلفات أخرى مثل بر الوالدين، ومثل كتاب الاعتصام الكبير، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وكتاب خلق أفعال العباد في باب المعتقد. كتابه خلق أفعال العباد يعتبر من الكتب المفردة في الاعتقاد. وكذلك من مصنفاته كتاب الضعفاء، وهو في علم الرجال. وأيضا من مصنفاته رحمه الله الجامع الكبير، وهو أكبر من صحيح البخاري كما ذكره ابن طاهر رحمه الله تعالى. وكذلك له مسند كبير، وله مسند، هذا المسند مرتب على الأحاديث، فيه مرتبة على ترتيب شيوخه رحمه الله، لكنه مفقود. من مؤلفاته كذلك التفسير الكبير، التفسير الموجود ضمن صحيح البخاري هو مختصر من التفسير الكبير على ما قيل. والتفسير الكبير مفقود، وذكره الفربري رحمه الله في مؤلفات البخاري. كذلك من مصنفاته كتاب الأشربة، ذكره الدارقطني رحمه الله في المؤتلف والمختلف في ترجمة الإمام أو في ترجمة بعض من جاء ذكرهم في هذا الكتاب. كذلك من مؤلفاته المفقودة كتاب الهبة ذكره وراقه عنه. كذلك من مؤلفاته أسامي الصحابة ذكره أبو القاسم بن مندى رحمه الله واستفاد منه وكان مرجعا من مراجع الإمام بن مندى في كتابه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. من مؤلفاته رحمه الله كتاب الوحدة، وهو أنه رحمه الله نظر إلى الصحابة الذين ليس لهم إلا حديث واحد فذكرهم وجمعهم في مؤلف واحد. كذلك من كتبه المبسوط ذكره الخليلي في كتاب الإرشاد. والبخاري كما هو معلوم يعتبر إماما من أئمة العلل، علل الحديث، كما مر معنا في الدرس الماضي أو المحاضرة الماضية قول البخاري رحمه الله: يا أستاذ الأستاذين وطبيب المحدثين وإمام العلل. فله كتاب بعنوان العلل ذكره أبو القاسم بن مندى أيضا. ولا غرو أن البخاري رحمه الله يؤلف في العلل، فإنه رأى شيخه علي بن المديني قد ألف في العلل، وكان الإمام علي بن المديني رحمه الله إماما من أئمة العلل، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. والبخاري رحمه الله له شأن عظيم في العلل، ويكفيك في ذلك دلالة أن تدرك أن علي بن المديني لما قيل له ذلك قال: هو ما رأى مثل نفسي، يعني أنه هو أيضا إمام في العلل. ومما يؤكد إمامة البخاري في علم العلل، وهو من أدق أنواع علوم الحديث، أن الترمذي وهو من أئمة العلل أيضا وألف كتابه المعروف بالعلل، هو من تلاميذ البخاري، هو من تلاميذ البخاري. والدارقطني الذي هو أيضا من أئمة العلل، من الأئمة في علم العلل، يعتبر من طبقة تلامذة البخاري رحمه الله تعالى جميعا. كذلك من مؤلفاته رحمه الله الكنى ذكره الحاكم أبو أحمد في علوم الحديث، وكذلك كتاب الفوائد ذكره الترمذي رحمه الله في أثناء كتاب المناقب من جامعه. هذا ما يتعلق ببعض مؤلفات الإمام البخاري. أما أعظم مؤلفات الإمام البخاري فهو كتاب الجامع الصحيح المشهور بين أيدينا بصحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الجامع الصحيح ما ألفه البخاري كما يظن البعض في مقتبل عمره. البخاري رحمه الله خرج من قريته خرتنك كما مر معنا، وعمره قرابة 10 سنوات مع أخيه ووالدته إلى الحج. وبعدما أخذ علم أهل قريته سمع من القرى والبلدان، ثم لما رجع خرج المرة الأخرى بعدما أكمل 15 من عمره، وجلس قرابة 15 عاما يتجول البلدان. يعني كم سنة صار الآن عمره؟ 30 سنة تقريبا. وهنا بعد هذا العمر، بعدما ألف كتبه الأخرى، بدأ بتأليف كتاب الجامع الصحيح، ولا يدرى على سبيل اليقين أي مؤلف من مؤلفاته أول، لكني أجزم أن من آخر مؤلفاته كتاب خلق أفعال العباد، أن هذا من آخر مؤلفات الإمام البخاري رحمه الله. أما الجامع الصحيح فبدأ بتصنيفه الإمام البخاري رحمه الله بطريقة عجيبة بديعة. قبل أن نذكر طريقته في تصنيف الصحيح نتأمل بعض العبارات الواردة عنه لندرك كيف كان ورع هذا الإمام من جهة وعنايته بالجامع الصحيح من جهة أخرى. أولا يقول رحمه الله: ما وضعت، تأمل العبارة هذه، يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. إذا فرضنا أن المقصود بهذه العبارة الأحاديث من غير تكرار، والأحاديث في صحيح البخاري من غير تكرار أكثر من 4000 حديث، تصور معي كم مرة صلى لكل حديث ركعتين، لكل حديث ركعتين، يعني صلى 8000 ركعة وزيادة لكل حديث يضعه يصلي ركعتين. لأن المقصود هو أنه رحمه الله يستخير الله عز وجل، هل هذا الحديث يناسب هذا المكان أو لا يناسب هذا المكان. هذه استخارة في العلم يغيب عن ذهن كثير من الناس، يؤلف لا ينظر ولا يستخير. الإمام البخاري يقول: ما وضعت في كتابي حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وهذا أمر عجيب. يقول أيضا رحمه الله: صنفت الجامع الصحيح من 600,000 حديث. انتخاب يسمى، يعني عنده 600,000 طريق، عند الحديث الواحد يمكن يكون واصل عنده من 1,000 طريق، حديث الواحد عنده من 100 طريق، حديث الواحد عنده من 500 طريق. هذه الطرق كلها مبسوطة أمام عينيه، ثم هو يستخير الله عز وجل يختار أي الطرق وأي هذه الأحاديث يضعها في الجامع الصحيح. ومن هنا لا تستغرب إذا نظرت أن أول حديث في صحيح البخاري جاء من طريق شيخه الحميدي. هذا شيء غريب، لماذا ذكر أول حديث من طريق شيخه الحميدي؟ ليس هو أول شيوخه سماعا ولا أكبر شيوخه سماعا، إذا لم يلتفت لا إلى الأولية ولا إلى كبر السن. لماذا؟ لأنه نظر إلى أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فناسب أن يذكر أول حديث من طريق شيخ الحميدي. فهذه دقة متناهية لا يتخيلها إنسان إلا إذا تأملت هذه العبارة، عنده 600,000 حديث، يعني طريق، إذا فهمنا المعنى، لأن الحديث لا تصل إلى 600,000 حديث، ولكن المقصود 600,000 طريق، والمحدثون كل طريق عندهم يعدونه حديثا. 600,000 حديث، يقول صنفت الجامع الصحيح من 600,000 حديث، يعني من 600,000 حديث هو كرر لك، لأن المكررات في صحيح البخاري، يعني الحديث في صحيح البخاري مع التكرار أكثر من 8,000. فأنت الآن تصور معي 600,000 حديث، انتخب منها 8,000 حديث، فشنو تصير هذه 8,000 حديث؟ يصير خلاصة الخلاصة، زبدة الزبدة اللي ما بعدها زبدة، صح ولا لا؟ أنا مرة أتكلم عن شيء في حياتي، جمعت في مسألة العذر بالجهل حوالي تقريبا 400 صفحة، فعرضت ذلك على شيخي أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنة، فقال لي: هذا كثير وطويل، اختصر. فاختصرت 400 صفحة في حوالي 160 صفحة أو قريبا منه، فعرضت عليه فقرأ رحمه الله، فقال: أيضا طويل، اختصر. فاختصرته في 60 صفحة، فقال الشيخ رحمه الله: هذا أجود. إذا كنا نحن نستطيع، لاحظ الآن، بعد الاستخارة والاستشارة أن نختصر الكلام ونأتي بأحسن
فإذا البخاري عنده 600,000 حديث ويجيب لك فقط 8,000 وشوي، معنى هذا أن هذه 8,000 تأخذها وأنت مغمض ما في أي كلام. ما هي الاعتبارات التي اعتبرها رحمه الله في الانتخاب والانتخاء ها وفي الوضع؟ أولا ينظر إلى هذا الطريق، هل هذا الطريق من الطرق السالمة عن المعارضة أو لا؟ هذه مهمة ترى، السالمة عن المعارضة سندا ومتنا. ثانيا ينظر إلى قضية مهمة، هل هذا الطريق معلول أو ليس معلول؟ الثالث أنه ينظر هل هناك طريق أولى من هذا الطريق أو لا، ثم ينظر هل هذا الطريق يناسب هذا المقام أو لا. عنده اختيارات عجيبة لأن الخيارات كثيرة، فلذلك عنده منهج عجيب في الاختيار والانتخاب، فهو ينتخب أجود ما يتصوره محدث، ويتأكد لدينا هذا الكلام لما نسمع كلام الذين عرض عليهم الجامع الصحيح. إذا انتخب الجامع الصحيح من كم حديث؟ 600,000 حديث. طيب 600,000 حديث، يعني اللي يجي بعده ترى أشد علينا، إحنا ندعي العلم وندعي أننا طلبة علم، لكن انظروا إلى هؤلاء كيف تعبوا، حفظ الله بهم الدين، أناس خلقهم الله لحفظ الدين. يقول رحمه الله، اسمع العبارة تكملة العبارة، صنفت كتابي الجامع الصحيح، يقول من 600,000 حديث في كم سنة؟ مو يوم يومين يلا خلص، في 16 سنة. معنى هذا الكلام البخاري ما عنده تجارة، ما عنده زراعة، ما عنده قيل وقال، أقل الناس كلاما كان البخاري، كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل. طيب 16 سنة فقط عنده هم واحد، كيف ينتقي، كيف ينتخب، كيف يؤلف الجامع الصحيح. بعض الناس الحين يدرس دكتوراه 4 سنوات، ماجستير 4 سنوات، طلع رسالة الناس كلهم يمدحونه، والله فلان جلس 4 سنوات ما شاء الله طلع رسالة إيش زينها، صح؟ 4 سنوات بس، وتلقاه مو متفرغ بعد، عنده 1000 شغلة و1000 وظيفة، عنده واتساب وتويتر وعنده 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 وعنده. البخاري 16 سنة فقط ينتخب أحاديث الجامع الصحيح. يقول وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، وقال مرة، اسمعوا إلى العبارة هذه، يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين. عجيب، يعني جلس الإمام البخاري رحمه الله في عبارته صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام فيه تفسيران، الأول أن ابتداء التصنيف كان في المسجد الحرام، والثاني أن كل التصنيف كان في المسجد الحرام. يقول وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين. هذا كله يدلنا على عظمة ودقة هذا الإمام رحمه الله. يقول حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. إذن جلس 16 سنة ينتخب ويقدم ويؤخر، فلا غرو حينئذ أن يتعب من بعده. وروى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري رحمه الله وضع تراجم جامعه وين؟ الحين انتخاب عرفناه، وين انتخب؟ في مكة. طيب التراجم وين وضعها؟ تراجم باب كذا باب كذا. يقول رحمه الله وضع تراجم جامعه بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وفي رواية بين بيته ومنبره. وكان حتى التراجم، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. هذا علم عظيم، علم مبني على أصول مع اختيار الله عز وجل. من أين علمنا اختيار الله؟ صلي ركعتين. لذلك يجري الله على لسانه من التبويبات العجيبة ومن الكلمات العظيمة ما لا يخطر على بال إنسان. ولا غر أن البخاري أتعب من بعده في فهم تراجمه، حتى إن هناك مؤلفات مستقلة لفهم تراجم صحيح البخاري. شيء عجيب. الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أوسع من تكلم على تراجم الأبواب أحيانا يحتار ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة، مع أن من قبله ممن شرحوا صحيح البخاري في كثير من المواضع يصرح يقول ولا يظهر لدي ولا يظهر عندي وجه الترجمة. يعني مثلا الكرماني مثلا في كثير من المواضع يقول ولا يظهر للترجمة مناسبة، علمه ما وصل إلى علم البخاري ليفهم العلاقة بين الحديث وبين الباب المترجم. لكن حينما ندرك أن البخاري رحمه الله انتخب الأحاديث الموضوعة في الصحيح من 600,000 حديث وصلى لكل حديث ركعتين، وأنه وضع الأبواب في الروضة الشريفة بين الحجر وبين المنبر، ندرك أن هذا أمر ليس باليسير، أمر عظيم، أمر اختياري، أمر اختاره الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعادة المعروفة أن الإنسان في الجنة ولا الأدلة الثابتة أن الإنسان في الجنة إذا طلب شيئا يعطيه الله. طيب هو يستخير الله في الروضة الشريفة، فالله عز وجل يختار له. يقول الفربري رحمه الله يقول سمعت محمد بن حاتم مراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. قريب من هذه الرؤيا مر معنا عن البخاري نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البخاري واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الذبان عن النبي صلى الله يبعد الذبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بعض المعبرين، قيل إنه سأل إسحاق وقيل سأل قتيبة الله أعلم، فسأل بعض المعبرين فقال إنك تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله بالجامع الصحيح وضع لنا الأحاديث المنتقاة التي اتفق عليها الأمة بالقبول. قال أبو زيد المروزي كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي؟ كتاب الشافعي الأم من تأليف الإمام الشافعي. قال إلى متى تدرس كتاب الإمام الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. هذه رؤيا منامية يستأنس بها. قال أبو جعفر العقيلي لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على من؟ انتبهوا الآن، حين هني لما واحد يألف رسالة دكتوراه ويقول له ترى اللي ناقشوك سماحة المفتي، اللي ناقشك فلان ما حد يتكلم في الكتاب. ليش؟ قالوا عجل ناقشوا فلان وفلان مختصين هذول، احنا شلون نتكلم؟ صح ولا لا؟ طيب الان البخاري رحمه الله ألف الجامع الصحيح، عرضه على من؟ اسمعوا هذه الرواية تقول عرضه على علي بن المديني إمام العلال، وأحمد بن حنبل إمام المحدثين وإمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، ويحيى بن معين وهو من هو في علم الرجال، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة. كم؟ 5. لجنة خماسية ترى، ما هي ثلاثية مثل مناقشات الدكتوراه الماجستير، 5. ذكر العقيلي رحمه الله يقول فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، هؤلاء الأئمة، إلا 4 أحاديث. يعني أئمة الدنيا، أطباء الحديث، صيادلة الحديث، فقهاء الحديث، ما انتقدوا على البخاري شيء إلا 4 أحاديث. يقول العقيلي رحمه الله والقول فيها قول البخاري. ليش القول فيها قول البخاري؟ لأن الباقين من العلماء كإسحاق بن راهوية وقد قرأ الجامع الصحيح للبخاري، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد عرض البخاري له صحيحة، وغيره من مشايخ البخاري ما انتقدوا عليه شيء، فصار البخاري ليس مفردا، صار معه جماعة من أهل العلم. هذه شهادة عظيمة من علماء العصر بأن هذا الكتاب لم ينتقد عليه إلا 4 أحاديث. وقال الحاكم أبو أحمد رحمه الله صاحب علوم الحديث، قال رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتاب. ما معنى ألف الأصول؟ كل حديث في صحيح البخاري من غير التكرار هو أصل في الباب. لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول ليت البخاري ما ذكر هذا الحديث، ليته ذكر الحديث الموجود في مسلم ولا في المسند ولا في كتاب. لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الذي وضعه البخاري هو أعلى وأولى وأنقى. لهذا السبب، لهذا قال الحاكم أبو أحمد إن الإمام البخاري وضع الأصول، ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده، اسمعوا لهذه الشهادة، كل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. السؤال الآن، لماذا لم يكن هناك مؤلفات فقط في الصحيح؟ مثلا هناك موطئات كثيرة، موطأ الإمام مالك، موطأ محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني في موطئه في زيادات على موطأ الإمام مالك، وهناك موطئات كثيرة ومؤلفات أخرى كثيرة في الصحيح، لكنها لم تخلص لوضع ولانتقاء أصول ما عليه العمل والعلم في سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالذي هدى الله إليه الإمام البخاري أنه انتقل أصول، وكما ذكرنا من 600,000 طريق انتقى هذه الأصول وانتخبها ووضعها. طيب اللي جاء بعده، إذن قبله كانت الأحاديث مختلطة بماذا؟ الأحاديث مختلطة المسندة منها بغير المسندة، هذا صنف، والموصولة منها والمرفوعة منها بالموقوفات، وهذا صنف، وصنف منهم جمعوا فقط مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله، فهو عنا وقصد الجمع. ولذلك لما يأتي إنسان ويقول في مسند الإمام أحمد أحاديث ضعيفة، هذا غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأن الإمام أحمد لم يشترط الصح، فهذا السؤال في غير محله، هذا السؤال في غير محله. فلذلك يقول الإمام الحاكم أبو أحمد رحمه الله يقول كمسلم، يقول الإمام مسلم ما سوى شيء جديد. شنو سوى؟ قال فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إليه. كأنه الإمام الحاكم يقول إن مسلم ما سوى شيء جديد، جاب حديث البخاري اللي هو فرقها، هو جمعها في مكان واحد وزود عليه بعض الزيادات ونسبها إلى نفسه. وهذا نوع من أنواع التصنيف، البخاري فرق الحديث ومسلم جمع ألفاظ الحديث في موضع واحد، فصار الذي يريد الأحاديث مفرقا للدلالة على الفقهيات والمسائل والفوائد يجده في البخاري، والذي يريد الحديث في مكان واحد بطوله وعرضه يجده في صحيح مسلم. فلذلك حق لنا أن نفتخر بالصحيح، فمسلم رام شيئا لم يقصد البخاري. البخاري ما قصد جمع ألفاظ الأحاديث، ومسلم قصد جمع ألفاظ الأحاديث. ولهذا لو جاء إنسان وقال لنا أيهما أفضل البخاري ومسلم، نقول هذا السؤال غلط. لماذا غلط؟ لأن كل واحد منهما في بابه أفضل. فالبخاري في تفريقه للأحاديث واستدلاله بكل حديث لمعنى هو أفضل وأقدم وأسبق وأعلى. ومسلم رحمه الله في جمعه وفي جمع روايات الحديث في مكان واحد قصد هذا، هو أفضل، هو أفضل. ولذلك القول بأن الإمام مسلم رحمه الله ما فعل شيئا جديدا فيه نظر، لأنه فعل شيئا جديدا وهو جمع ما فرقه البخاري. لكن هل زاد عن أصول البخاري؟ الزيادات في مسلم حديث يسيرة، الزيادات في مسلم على البخاري على أصول البخاري حديث يسيرة. إذا نظرنا إلى الطرق فهي أحاديث كثيرة، لكن إذا نظرنا إلى أصول الأحاديث فهي يسيرة. والطرق التي تركها البخاري تركها قصدا، ولذلك كان الانتقاد على البخاري أقل من المحدثين من انتقادهم على مسلم. فإن الإمام مسلم رحمه الله قل ما يمر عليه كتاب من كتبه إلا وتجد أن أحد أهل العلم انتقد عليه لفظة أو رواية، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ، الإمام الدارقطني إمام من أئمة العلل وحافظ من حفاظ زمانه، يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني كأنه يقول إنما ارتفع مسلم لتمسكه بطريقة البخاري، ولو ما تمسك بطريقة البخاري ما جاب شيء جديد ولا عرف الناس علمه. وقال أيضا عن الدارقطني إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجا وزاد فيه أحاديث، زاد فيه أحاديث اللي هي يسميها العلماء بزيادة الألفاظ والروايات لأصل الحديث، زيادة الألفاظ والروايات. وقلت إنما حذف البخاري زيادة الألفاظ والروايات قصدا، لأن مقصوده الأعظم كان انتخاب الأصول. هذا التصنيف العظيم الذي هو الجامع الصحيح سمعه من الإمام البخاري رحمه الله خلق لا يحصى، فإنه رحمه الله انتهى من تصنيفه بعدما جاوز 45 من العمر، وهو عاش بعد ذلك 10 سنوات وزيادة. خلال 10 سنوات كان البخاري رحمه الله أينما يذهب يجلس للناس ويسمعهم مصنفاته، وعلى رأسهم الجامع الصحيح. حتى قال بعض العلماء سمع الجامع الصحيح من البخاري مباشرة 90,000. روى الفربري والبزدوي وأبو نصر بن ماكولة والنسفي والنسوي هذا الجامع الصحيح. قد يقول قائل سمع 90,000، ليش ما عندنا إلا طرق معدودة؟ هذا ما هو دليل على أنه ما سمع 90,000. ألا ترون أن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم، ولا لا؟ كل الصحابة سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم سمعه كلا وبعضهم سمعه بعضا، لكن الروايات في القرآن الكريم كلها تصب في طريق من؟ في طريق قراء الصحابة، أليس كذلك؟ يعني أن أي طريق، الطرق الموجودة عندنا المتواترة السبعة والزيادات الصحيحة العشرة والأربعة عشر كلها، بل حتى الشاذ منها، هي تصب في طريق قراء الصحابة لا يتعدون. أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، هؤلاء هم قراء الصحابة. معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء رضي الله عنه، هؤلاء هم قراء الصحابة. طيب 120,000 إنسان من الصحابة والتابعين، ليش ما سمع منها ما روي إلا عن هؤلاء؟ لأن الرواية في كثير من الأحوال هي فضل ومنة من الله عز وجل، يجعلها الله في من يشاء. ولذلك ليس هناك حجة في من يريد أن يطعن في البخاري يقول ما رواه إلا فلان وفلان، ما هو حجة. ما في صحيح البخاري مقبول عند الأمة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح الكردي المعروف، يقول رحمه الله في كتابه شرح علوم الحديث، يقول إنما كان في الصحيحين فقد جاوز القنطرة. لماذا؟ لماذا يا أبا عمرو؟ قال لأن الأمة تلقتها بالقبول. فإحنا الآن ما إحنا بحاجة، عندنا أسانيد البخاري ولا ما عندنا؟ معنا عندنا والله الحمد، لكن الحجة أن هذه الأسانيد هي من باب البركة والتبرك فقط، وإلا ما في الجامع الصحيح حفظه الناس. لذلك اليوم لو جاء واحد وطبع صحيح البخاري وزاد من عنده من كيسة ولا من مطبعته ولا من كمبيوتر أحاديث في صحيح البخاري، اليوم لو طبع صحيح الإمام البخاري في لبنان مثلا الليلة وبكرة الصبح قاموا يوزعونها، ما تمر 3 أيام إلا ويفضحهم الله، والناس شرقا وغربا يتكلمون يقولون هذا الكذاب زاد في صحيح البخاري. ليش؟ لأن الناس خلاص مدركين ما هو صحيح البخاري. مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم، وأنا أذكر وأنا صغير يعني ما بلغت حتى في سنة 82 حنا في الكويت سمعنا أن مصحف طبع في ألمانيا طبعة فاخرة يسموها الطبعة الذهبية، أنا ما رأيتها لكن كنت أسمع فقط، وصارت شوشرة ودندرة على الناس. المصحف مطبوع في ألمانيا ووزع في تركيا ووصل إلى بعض البلدان الإسلامية، والناس تكلموا عليها شرقا وغربا. ليش؟ قالوا نسوا كلمة إلا في آية واحدة بس، بدل ما يكتبون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كاتبين ولا تموتن وأنتم مسلمون، قاصدينها مو قاصدين الله أعلم، لكن صارت دندرة والناس كلهم شوشروا إن هذا مو قرآن، هذا غلط. فكون الناس اليوم عندهم أسانيد في القرآن ولا ما عندهم لا يغير الحكم، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله، السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. فإذا ما في صحيح البخاري قد جاوز القنطرة، لكن الذين اشتهرت رواياتهم للجامع الصحيح هم هؤلاء: الفربري وهو سمع صحيح الإمام البخاري من البخاري مباشرة، والبزدوي وأبو نصر ابن ماكولة والنسفي والنسوي، هذه الروايات سمعت من الإمام البخاري. الرواية الموصولة المتصلة هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري المعروف الذي سندنا من طريقه إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أنتقل إلى آخر نقطة، الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري. الأحاديث التي انتقدها الناس في صحيح البخاري اليوم لا نلتفت إليها، لأنها انتقادات من أصحاب عقول لا مزاج لهم مع الحديث أصلا. فهذا مثل المريض الذي ينتقد دواء الأطباء، فهل الأطباء يلتفتون إلى مزاجه أو يقولون إن مزاجه بحاجة إلى إصلاح؟ فهم لا يصلحون دواءهم لأجله، لأنهم يعلمون أن دواءهم ناجع، ولكن يقولون له أنت بحاجة إلى علاج ودخول إلى كورس علاجي عندنا إن كنت مريضا نفسيا أو إن كنت مريضا عضويا، صح ولا لا؟ فنحن حينما نخاطب الذين ينتقدون صحيح البخاري اليوم نقول لهم أنتم مثل هؤلاء المرضى الذين يصرخون بأن دواء الأطباء ليس صالحا لهم، ولو كنتم من أهل الحديث لأدركتم أن أطباء الحديث، صيادلة الحديث، فقهاء الحديث، علماء الحديث هم الجهابدة في هذا العلم. ما رأينا أحدا منهم مثل ما محمد قال للبخاري هذا كتابك غير صحيح، ولا رأينا أبا حاتم يقول هذا الكلام، ولا أبو الزرع يقول هذا الكلام. أئمة الدنيا من وفاة الإمام البخاري إلى اليوم ما وجدنا أحد يتكلم في صحيح البخاري، وإنما انتقد بعض علماء الحديث، بعض الأطباء الحديث، فقهاء الحديث، بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، وكان انتقادهم ليس لبيان عدم صحة الرواية. عجل ليش انتقدوها؟ كان انتقادهم يقولون للبخاري كان الأولى أن لا تذكر هذا الحديث من هذا الطريق، كان الأولى أن تذكره من طريق الفلان. احنا قلنا هو انتخبها من 600,000 حديث. الإمام الدارقطني رحمه الله وهو يعتبر من الذين يعني أدركوا صحيح البخاري، وكان من طبقة تلامذة مسلم وتلامذة البخاري وغيره من النقاد، انتقدوا بعض الأحاديث في صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى. كل حديث منتقد في صحيح البخاري فإنه ثابت من جهة أخرى، حتى العالم الذي انتقده من هذه الجهة هو يقر بأن الحديث ثابت من تلك الجهة. إذن ليس الكلام في أصل الحديث، الكلام في طرق بعض الأحاديث. مثلا يقولون له: لماذا رويت من طريق شيخك خالد بن مخرد القطواني وهو فيه كذا وكذا؟ لماذا لم تروي هذا الحديث من طريق فلان وهو سليم لم يتكلم فيه أحد؟ البخاري له مغزى، كما ذكرنا أن انتخابه رحمه الله كان لأسباب عدة هو وضعها وإن لم يبين منهجه فيها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: وإن كان أكثرها، يكثر الأحاديث التي انتقلت وهي قرابة كم حديث؟ لا، 4 من الأئمة. نتكلم عن الحديث التي انتقدها الدارقطني ومن بعده. الأحاديث المنتقدة من الدارقطني ومن بعده هي 20 حديث ومئة حديث على حال الانفراد، 20 ومئة حديث. يقول الحافظ ابن حجر: وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه. يعني حتى هذه الأحاديث المنتقدة هي انتقاد من جهة الإسناد، ومن جهة أنه لماذا رويته من طريق فلان ولم ترويه من طريق الفلان وهو أثبت مثلا، أو هو أوثق مثلا، أو هذه اللفظة منتقدة وتلك اللفظة غير منتقدة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن أورد كلام أبو عمرو بن الصلاح وحكايته الإجماع على قبول ما في الصحيحين: فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة، انتقدها عليه الدار قطني وغيره، وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما، يعني على ما أخذ عليهما يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، انتهى كلامه. قال الحافظ ابن حجر وهو احتراز حسن. إذن الأحاديث التي انتقد البخاري فيها هي أحاديث أصولها ثابتة ومدلولها مجمع عليها لا نزاع فيها، وإنما الانتقاد جاء من قبل الحفاظ على البخاري من طريق السند أو من طريق اللفظة. طيب قد يقول قائل الدارقطني انتقد على البخاري أحاديث، لماذا لم ينتقد الإمام أحمد والإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن معين والإمام إسحاق والإمام قتيبة، لماذا لم ينتقدوا على البخاري؟ هذا سؤال وارد ولا لا؟ الجواب أن أولئك الأئمة كانوا في طبقة مثل البخاري وفوقه، فأدركوا مغزى البخاري فلم يتوجه انتقادهم عليه من هذه الجهة، والدارقطني قل مرتبته فتوجه الانتقاد إليه. وهذا مثاله أن يكون رجل قد بلغ في الطب مبلغا عظيما فيتكلم ببعض علوم الطب فلا ينتقده من في طبقته، ثم إذا نظر إليه من دونه لم يفهم كلامه فانتقده، فجاء الانتقاد من جهته هو لا من جهة نفس الكلام. هذا هو الصحيح في يعني هذه الأحاديث المنتقدة. ثم ماذا فعل البخاري رحمه الله، ابن حجر رحمه الله، في كتابه هدي الساري في مقدمة فتح الباري وهو مجلد مستقل، أخذ هذه الأحاديث المنتقدة حديثا حديثا، ثم ذكر ما قيل والجواب عما قيل، وهذا رد للثغرة التي ربما يدخل منها البعض. أما هؤلاء المعاصرون فإنهم لا يتكلمون في هذه الأحاديث المنتقدة، وإنما يتكلمون في الجامع الصحيح أصلا، ولذلك هؤلاء لا يحتاجون إلى نقاش، وإنما يحتاجون أن يدخلوا في دورة حديثية ليتعلموا علوم الحديث ويتعلموا فقه الحديث، ثم بعد ذلك إن كان لهم عقول أن يتكلموا وإلا فليسكتوا. ما هي طريقة البخاري في الجامع الصحيح؟ البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عنده ترتيب بديع وعظيم. أولا في وضعه الكتاب والكتب عنده ترتيب عظيم، فلو نظرت تجد أول كتاب عنده كتاب بدء الوحي، ثاني كتاب كتاب الإيمان، ثالث كتاب كتاب العلم، رابع كتاب كتاب الطهارة، خامس كتاب كتاب الصلاة. ما هذا الترتيب؟ آخر كتاب كتاب التوحيد. إذا نظرت تجد أن هذا الرجل فقهه عظيم، فكأنه يقول أول ما ينبغي أن يبدأ الإنسان في طلب العلم يبدأ بفهم وحفظ الوحيين، فبدء الوحي مصدر العلم الشرعي الإلهي. ثم إن البدء بالوحي موصل إلى الإيمان، فينبغي الاهتمام به، ولولا الإيمان لما كان لما سيأتي من معنى. ما الذي يثبت الإيمان؟ العلم، فوضع كتاب العلم. العلم يأتي بعده العمل، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، صح ولا لا؟ طيب لماذا ختم كتابه بالتوحيد؟ كل كتب البخاري لو أردت أن أستقصيه الآن من أول كتاب إلى آخر كتاب، بين كل كتاب والآخر هكذا كأنها سلسلة واحدة، بينهما ربط عظيم، ما هو هكذا عشوائي، ربط عظيم. هذا ما يتعلق بوضع الكتب. ثم إنه رحمه الله في تبويباته في الكتاب أيضا عنده تناسب عجيب وبديع. في كل كتاب عنده تناسب عجيب وبديع، وهذا يصعب لنا أن نذكره كمثال لأن كل كتاب بحاجة إلى كلام خاص. طريقته رحمه الله، أولا بالنسبة إلى فقهه، فقهه موجود في أربعة أشياء: أولا في ترتيب الكتب، ثانيا في ترتيب الأبواب، ثالثا في لفظ الأبواب، رابعا في الكلام على المعاني رواية ودراية. هذه أربعة أمور، من أراد أن يعرف فقه البخاري فليتأمل فيها. ثم إنه رحمه الله ربما، وهذا غالب، أن ربما يجعل عنوان الباب آية أو حديثا أو قول صحابي أو قول عالم، فإذا لم يجد وضع قوله واستنباطه. هاي طريقته في وضع الأبواب. باب قول الله تعالى، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب وضع اليمين على الشمال مثلا، باب ما جاء في تكبيرة الإحرام مثلا. فهو يمشي على هذا الترتيب. ثم القاعدة عنده في ترتيب الأدلة تحت الباب أنه يذكر أولا لتأكيد الباب أو لفهم الباب آية توضح معنى الباب، أو قول صحابي أو قول تابعي، ثم يذكر الدليل المسند من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والأصل في صحيح البخاري أنه يذكر السند أولا ثم المتن ثانيا، ونادرا ما يذكر الحديث ثم يذكر بعده السند، وهو أقل من القليل. وأيضا البخاري رحمه الله يذكر غريب الحديث في أحايين كثيرة، فكل ما رأى أنه غريب سواء من القرآن أو من السنة فإنه رحمه الله يفسره. كيف يفسر غريب القرآن والسنة؟ إذا وجد التفسير الغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره، إذا لم يجد يذكر التفسير الغريب من القرآن أو من السنة عن الصحابة، وإذا كان في القرآن فلا يتجاوز ابن عباس ومن كان في طبقته، وإذا كان في طبقة التابعين فيختار قول مجاهد في التفسير، وفي الحديث كذلك يختار قول ابن شهاب في التفسير الحديث، قول ابن عيينة في تفسير الحديث، قول رواة الأحاديث في تفسير غريب الحديث، فإذا لم يجد يرجع إلى مشايخه مثل الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، أو مثل أبو عبيدة معمر ابن المثنى ونحوهم ممن يعني هم معروفون بعلم اللغة. البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح له نكات متعلقة بعلوم الحديث، ولو جمعت هذه النكات لكان فنا مستقلا في علم الحديث. وله رحمه الله كلام على بعض الطرق، وله بيان لعلل بعض الطرق أيضا. فمهما تكلمنا في الجامع الصحيح فإن لا نوفي حقه، ولكن خير طريق وخير أسلوب لمعرفة فقه البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح هو قراءة هذا الجامع وقراءة شروح هذا الجامع. مما يدلنا على قبول الأمة لهذا الجامع أن ننظر إلى كثرة الشروحات على صحيح البخاري. ذكر بعض العلماء من مشايخنا أنه أحصى مرة الشروحات على الجامع الصحيح، مع أنه كتاب كبير، لكنه يقول أوصلت إلى أكثر من 20 و100 شرح. وذكر بعضهم أن شروحات الجامع الصحيح تصل إلى 300 شرح، لكن بعض هذه الشروحات أو أكثرها مفقودة وبعضها مطبوع. فتجد علماء الشرق شرحوا الصحيح، علماء الغرب شرحوا الصحيح، تجد أن الجامع الصحيح أيضا ترجم إلى لغات كثيرة، وهذا أيضا يدلنا على قبول الأمة لهذا الجامع الصحيح. لا يمكن لرجل من أهل السنة والجماعة أن يستغني عن الجامع الصحيح، فإنه شرح لكتاب الله عز وجل عملي وقولي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه عنه سبحانه وتعالى، والفقه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفقه الجامع الصحيح. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا عندكم أسئلة حول الجامع الصحيح ما عندي مانع، غير الجامع الصحيح اعذروني. أنتوا عندكم البخاري هنا ولا بس في جيوبكم؟ أنا أنصحكم تحطون هنا قرآن وجامع صحيح، تعملون بهذه الوصية.
هل يستطيع شخص أن يقرأه بدون شيخ يعني؟
نعم، الجامع الصحيح ينبغي لكل بيت أن يقرأوا في بيتهم كتاب صحيح البخاري، ولا بأس أن يكون عنده شرح ميسر. وأيسر الشروحات للجامع الصحيح، أيسر الشروحات هو شرح الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.